بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة لمحمد ابن محمد أبو شهبة رحمه الله. نعم.
طعنه في حديث الإسراء والمعراج. قال: جعل مراجعة موسى لنبينا محمد عليهما الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج من الإسرائيليات، وجهل الذين يعتقدون صحة ذلك واعتبرهم من حشوية آخر الزمان إلى آخر ما نضح به قلمه من نبذ وسباب. وللرد على هذا أقول لهذا المؤلف:
يعني جعل مراجعة موسى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج من الإسرائيليات، لما نزل، لما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وفرض 50 صلاة، ورجعه موسى قال: ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فما زال حتى بلغ 5. يقول: هذا من الإسرائيليات، وجهل الذين يعتقدون صحة ذلك، جهل الذين يعتقدون صحة ذلك واعتبروا من حشوية آخر الزمان إلى آخر ما نضح به قلمه من نبذ وسباب. نعم.
وللرد على هذا أقول لهذا المؤلف: إن الرمي بالقول على عواهنه من غير حجة وبرهان لا يليق بالباحث المنصف المتثبت، وهل يقتضي
الدعاوى؟ إخواني، كثيرة جدا، وكلما رق الدين كثرت الدعاوى، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا تقبل دعاوى إلا ببينات. وإذا كان الإنسان يطالب بالبينة في درهم، لو قال رجل لآخر: لي عندك درهم، قلنا: ما بينتك؟ فما بالك بالذي يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى وينسب إلى الله وإلى رسوله من الأقوال ما ينسب؟ أليس هذا أجدر أن يقال له: ما بينتك؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الرجل على منهج الخوارج، هات برهانك. هذا الرجل على منهج المرجئة، هات برهانك. نعم.
وهل يقتضي ذكر موسى عليه السلام ومراجعته للنبي؟
الحنبلي هذا رجل إخواني قضي. طيب، هات برهانك على ذلك. برهان ما قاله في كتاب آخر كتاب له. يقول: أفضل من تكلم في قضية الحاكمية، أفضل من تكلم في قضية الحاكمية، الأستاذ سيد قطب الذي نثر كلامه في مواضع عديدة من كتبه، منها في ظلال القرآن، هذا التفسير وأثنى عليه في ظلال القرآن، في ظلال القرآن. يبقى هذا الرجل قطبي، اللي يقول أفضل من تكلم في الحاكمية سيد قطب. أفضل، تخيلوا أخواني، أفضل. هو في تخريج واحد فقط الذي قال أفضل من تكلم من أهل البدع في تضليل الناس في قضية الحاكمية، يبقى نعم، لكن أفضل من تكلم في قضية الحاكمية هو هذا الرجل. يعني لا الأئمة ولا السلف، الأئمة والسلف الصحابة والتابعين ما تكلموا في الحاكمية، ما تكلموا في هذا، في الإمامة الحاكمية طبعا. يعني هذا ما نرى المصطلح حتى هذا نفسه، لكن على حسب الواقع الموجود عندهم، يعني ما تكلم الصحابة في هذا كلام حسن كما قال ابن عباس، وما تكلم التابعون كتلاميذ ابن عباس وغيرهم، ما تكلم سلف الأمة من أئمة الإسلام، ما تكلموا فيها. أفضل من تكلم في هذه القضية هو هذا الرجل سيد قطب. فماذا يكون هذا إلا قطبيا إخوانيا؟ إخواني، نعم، قطبي إخواني، قطبي إخواني. نعم.
وهل يقتضي ذكر موسى عليه السلام ومراجعته للنبي عليه السلام ليلة المعراج كي يخفف الله سبحانه على أمته الصلوات أن يكون من الإسرائيليات؟ وعلى منطق المؤلف تكون كل الأحاديث التي ذكرت فضيلة لموسى أو للنبي من أنبياء بني إسرائيل من الإسرائيليات، وأعتقد أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن باحث. وبحسب القارئ ما ذكرته في المقال السابق من موقف علماء الإسلام من أخبار بني إسرائيل، ولو أن حديث الإسراء والمعراج كان مرويا عن كعب الأحبار أو غيره من علماء بني إسرائيل لجاز في العقل أن يكون ذكر موسى عليه السلام من دسهم، أما والحديث مروي
لجاز عقلا، يعني لجاز عقلا يعني ممكن العقل يجوز هذا، لكن القواعد العلمية والضوابط الشرعية لا تقتضي هذا. فإن كعب الأحبار إذا ذكر رواية وكانت هذه الرواية ثابتة فإنها تقبل، لكن يقول يعني لو كان كعب من رواة هذا الحديث حديث إسراء المعراج لا جاز في العقل أن نقول هذا، لكن ليس هو من رواة هذا الحديث، والحديث ثابت في الصحاح. نعم. ثم من من العلماء الذي أنكر مراجعة موسى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من من العلماء؟ من من العلماء يسبق هذا الرجل يقول هذا من إسرائيليات؟ مثل من قال هذا؟ نعم.
أما والحديث مروي عن بضع وعشرين صحابيا ليس فيهم ولا في من أخذ عنهم أحد من مسلمة أهل الكتاب، فقد أصبح الاحتمال بعيدا كل البعد إن لم يكن غير ممكن في منطق البحث الصحيح. وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير الصحابة الذين روي عنهم حديث الإسراء والمعراج، فوصل بهم إلى 25 صحابيا، واعتبر الروايات الواردة فيه متواترة، ونقل كلامه الحافظ الناقد ابن كثير في تفسيره وصفه بالإفادة والجودة. فهل يجوز عند العقلاء أن يكون للدس مجال في هذا؟ وقد خرج حديث المعراج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة من طرق متعددة، وقد استعرض هذه الروايات الإمام ابن كثير في تفسيره، فليرجع إليه من يريد زيادة اليقين.
طبعا يا إخواني أمثال هؤلاء لا يستحقون الرد والعناية والاهتمام، لكن لولا أن كلامهم نشر في كتب وانتشر ووجد في كذا، فاحتاج أهل السنة والجماعة احتاج العلماء إلى أن يردوا على هذا حتى لا يستقر في قلوب الناس، لأن هناك من الناس من يتلقف أي كلام. وإلى أمثال هؤلاء اليأتي الآن يقول البخاري ليس له قدسية، البخاري في أحاديث ضعيف، اليأتي الآن يقول إن الصحابة ليسوا مع يطعن في الصحابة ويطعن في الفتوحات ويطعن في السنة، اليأتي الآن يطعن في الإجماع إجماع المسلمين، هذا يستحق الرد ولا التعليق ولا ذكر اسمه؟ هذا لا يستحق. لكن إذا انتشر كلامه وإذا جعل كلامه في الأمة كذا، فيخشى أن يغتر أحد بهؤلاء، خصوصا إذا كان لبقا في العرض ويقول أنا على استعداد أن أناظر أي واحد من علماء المسلمين، فحينئذ يكون الشر مستطيرا، فلا بد من الرجوع. وإلا هؤلاء لا يستحقون أن يذكروا، لأنهم لا ينطلقون من قواعد علمية. الذي ينسف إجماع المسلمين والذي ينسف حياة الصحابة والذي يطعن في البخاري اليوم وقد تلقته الأمة بالقبول أو في مسلم، هذا لا يستحق. والذي يطعن في أبي هريرة وهكذا، هذا لا يستحق أن يعلق على كلمة من كلماته. لكن إذا انتشر يا إخواني ووجد، فالشرق إلى الله. يعني مثل زي هذا البحيري وهذا إبراهيم عيسى، كل من هؤلاء وغيرهم لا يستحق ولا يعني وليس له قدر أن تذكره على منبر من منابر الجمعة. لكن إذا كان هذا يحدث الناس كل ليلة، وإذا كان المتابعون له أكثر من المتابعين للفوزان والحيدان، يعني لو تنظر من يستمع إبراهيم عيسى ومن يستمع الفوزان، اللي بيستمع الفوزان ثلة من طلبة العلم، واللي بيعرف ابن عثيمين ثلة من طلبة العلم، لكن من الذي يستمع إبراهيم عيسى؟ دي أمة مقاطع يا أخوان، إحنا الآن أمة مقاطع، يعني ممكن مقطع دقيقتين كل لسه تتكلم فيه، وممكن واحد بيشرح حوالي 30 سنة كتب السلف لا يسمع به، مقطع التوك توك ما بات إلا وأهل مصر يعرفون، صح ولا لا؟ مقطع توك توك صاحب التوك 3 دقايق عملهم كل مصر عرفت به، الناس ما عرفوا ابن باز إلا من يعرف ابن باز من طلبة العلم، لكن عرفوا صاحب التوك توك. فدي احنا في أمة مقاطع الآن، أمة مقاطع سندوتشات. حتى فهم ذلك بعض المنتسبين أيضا إلى العلم والعلماء، ما بيشغلش باله شرح كتب ولا خلاف، هو بس يعملك مقطع كده يعني يخالف به الناس ويبقى فيه شذوذ في كذا، خلاص كل الناس تعرف هذا هو. وإلا من يعرف أصلا إسلام بحيري ولا إبراهيم عيسى ولا كذا، يعني أقصد من يقف إلى كلمة ولا يستمع لهم إلا أمثاله. نعم.
ولم أرى فيما أعلم عن أحد من أهل العلم الموثوق بهم أنه ذكر أن مراجعة موسى لنبينا عليهما الصلاة والسلام دسيسة إسرائيلية.
نعم. يقول لم أرى فيما أعلم عن أحد من أهل العلم الموثوق بهم أنه ذكر أن مراجعة موسى لنبينا عليهما السلام دسيسة إسرائيلية. فالخفي على علماء الأمة جميعهم ما تخيله هذا المؤلف، يعني من سبقه، وكان الأولى بي أن يبحث عن السر في المراجعة وحكمتها بدل التشكيك فيها ومحاولة بيان استلزامها لنفي علم الله جل شأنه وعلم رسوله مبلغ احتمال الأمة قدرته على أدائها قبل التخفيف. نعم. وأي ضير
في أن يعلم موسى عليه السلام بما سبق إليه من تجربة الناس ومعالجة بني إسرائيل أشد المعالجة ما خفي على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى أشار عليه بالرجوع إلى ربه وطلب التخفيف حتى.
لكن إذا كان هو يعتمد بأن إن موسى عليه السلام مات فكيف يتم مراجعته، فلينسب القصة من أصلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى موسى فقط، برأى موسى ورأى إبراهيم ورأى الأنبياء واجتمع بهم وصلى بهم كل ذلك وهم ميتون إلى عيسى عليه السلام، ولهم حياة برزخ لا نعلم كيفيتها ولا كنهها، فنصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وناكل علم هذا على الحقيقة إلى عالمه. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول الله صليت وكيف فعلت وهم أموات وإلى آخره، لأنهم يعلمون أن حياة البرزخ لا كنهها ولها طبيعتها الخاصة. نعم.
حتى يرتب عليه المؤلف ما زعم، ثم من قال إن فرض الصلاة 50 وتخفيفها إلى 5 بسبب المراجعة تستلزم أن يكون الله سبحانه لا يعلم مبلغ قوة احتمال عباده على أدائها، حتى رتب عليه ما رتب، إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما كان وما يكون، ويعلم أن نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه سيسأله التخفيف على العباد، وبسبب هذا السؤال سيخفف الصلوات من 50 إلى 5، ولذلك سر وحكمة، وهي إظهار رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ومنته عليها بالتخفيف عليها، بدليل قول الرب تبارك وتعالى أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كما أن فيها إظهار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه.
هذا سبق بعلم الله، لكن الله يجعل هذا أسبابا، وإلا فالله عز وجل سبق علمه بذلك، سبق علمه بأن إبليس لن يسجد لآدم، ومع ذلك أمر الملائكة أن تسجد وأمر إبليس أن يسجد، فالله عز وجل سبق علمه بكل شيء، ولا يعني وقوع هذه الأشياء والوقائع في الناس أن الله عز وجل لا يعلم عنها إلا لما وقعت. الله يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، يعلم ذلك، فتقول إذا لماذا خلق الخلق طالما أنه يعلم من هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار، وعلام الحياة المديدة والعمر المديد للناس طالما أن الله يعلم؟ نقول نعوذ بالله من هذا الطرح، فالله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإن كان علم الله سابقا في عباده إلا أن التكليف يحصل بخلق عباده ثم حياتهم على مقتضى هذا التكليف، ولهذا من دخل النار دخل بحجة الله البالغة، والله عز وجل ما ظلمه ولكن أرسل إليه رسلا وأنزل عليه كتبا وأعطاه عمرا مديدا، فهو الذي عصى وانحرف، والذي دخل الجنة إنما دخل أيضا بعلم وبعمل وبطاعات، وإلا فكل هؤلاء سبق بهم علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
كما أن فيها إظهار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بقبول شفاعته في التخفيف عن أمته، وبيان رأفته ورحمته بأمته باستماعه إلى مشورة أخيه موسى، ولا تسل عما في المراجعة من تكرار المناجاة بين العبد والمعبود والمحب والمحبوب.
وبعضهم ما أنكر فقط مراجعة موسى للرسول، لا، بل أنكر أصلا قصة الإسراء والمعراج. هناك من العقلانيين من يرد هذا ويقول هذه القصة قصة المعراج لا يمكن تقع عليه، لأن قانون الجاذبية الأرضية، تكلم في قانون الجاذبية، تقتضي أن هذا الجسم يحترق إذا صعد هذا الصعود وبعيد مش عارف عن الغلاف اللي إيه سبحان الله. وينكرون هذه الأشياء وهذه الآيات والعلامات والبراهين الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي خلق الجاذبية الأرضية وجعل لها صفات وجعل لها ما يميزها؟ من الذي خلقها؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ وربك على كل شيء قدير. إذن كيف لنا حياة الملائكة في السماء السابعة وقانون الجاذبية الأرضية؟ كيف لنا حياة من خلق من نور وهم الملائكة يسبحون ويحمدون ويكبرون؟ كيف لنا إذن تحول جبريل وإتيان جبريل في صورة غير صورة خلقها الله عليه، فطارة يأتي في صورة دحية وطارة يأتي في صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر، كيف لنا هذا؟ أي عقل يستوعب هذه الأشياء إلا عقل سلم لله عز وجل وسلم وأسلم نفسه للنص الشرعي وآمن بالغيب كما آمن بالشهادة وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فما نطق به كتاب ربنا ونطقت به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قبلنا ذلك وجعلناه على العين وعلى الرأس. ولهذا يا أخواني العقلانيون الآن انتشروا على القنوات الفضائية وانتشروا في الناس وصاروا يحكمون النصوص الشرعية هذا يتمشى مع العقل أو لا يتمشى مع العقل؟ شوف هذا محمد الغزالي بينكر صرع الجن للإنس وأن الجني يدخل بدل المصروع، يقول لا نعتقد هذا أصلا، ولو قال به أحمد بن حنبل ولو قال به ابن تيمية ولا قال به ابن معين، لأن هذا طبيعته نارية وهذا خلق من طين، فكيف يدخل من خلق من نار في من خلق من طين؟ ويرد هذا مع أن هذا لا يحتاج إلى نصوص شرعية، حسبك الواقع كده أمامك أن هذه المرأة مسحورة ولا هذه المرأة ملبوسة ولا مصروعة، كل امرأة في بيته من يتكلم الجني على لسانها، يقولون دي أمراض نفسية. طب أمراض نفسية تجعل بياع السمك يتكلم بالألماني؟ يا أخوان أنا سمعت بائع سمك عمره ما دخل المدارس يتكلم الألمانية، مرض نفسي يتكلم الألمانية؟ إذا الناس هيطلبوا بدل من واحد يدخل مدرسة يصاب بمرض نفسي أحسن حسب اللغة بقى اللي عايزها، مرض نفسي ألماني، مرض نفسي فرنساوي، مرض نفسي إنجليزي. طب والمرض النفسي يجعل صوت الرجل صوت امرأة وصوت المرأة صوت رجل؟ فأخضع هذه الأمور لعقولهم. بل طعن الغزالي في بخاري ومسلم طعن وقال هذه أخبار صغيرة والتناقض، ورد أحاديث في البخاري ومسلم. محمد الغزالي هذا رد أحاديث في البخاري ومسلم بدعوى أن العقل ما تتمشى مع العقل، زي فقع موسى لعين ملك الموت. قال كيف هذا؟ وناس تنفي للنسخ، وناس تنفي الرجل، وناس تنفي عذاب القبر ونعيمه، وناس تنفي المعراج، وناس تنفي، وناس تلحد بالله. الآن أنا أسمع شاب ملحد ما يؤمن لا برب ولا بإله ولا بكذا، يقول دي فكرة قديمة. فكرة إيه ده؟ أنت من الدليل على ربك هذا؟ نعوذ بالله. وهذا كله لماذا؟ لدخول العقل في الغيبيات. ولو أن الإنسان رزق عقلا يقول سمعنا وأطعنا ويعي العقل الفرق بين الغيب والشهادة، الفرق بين ما يوكل الأمر فيه إلى العقل وما يوكل الأمر فيه إلى الرب سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نجا. ولكن للأسف لما غابت العلوم الشرعية وغابت دراستها بطريقة السلف الصالح وارتبطت الأمة بالنص حدثنا وأخبرنا وارتبطت بالعلماء، دخل هؤلاء السفهاء فصاروا يتلاعبون، أصبح قضية وجود الرب ده، وجود الرب أصلا قضية مطروحة على القنوات الفضائية. إيه رأيكم يا جماعة مثلا؟ وممكن تعرض إيه مذيعة متبرجة أو مذيع ما يصلي ربما ويناقش الشباب في مسألة الإلحاد، هو مع أنت عندك فكرة ولا عندك طريقة؟ ويأتون بأناس يردون على البدعة ببدعة، يردون على المخالفة بمخالفة. هو صحيح مش ملحد، عالم ما هوش ملحد ويناقش الملاحدة، لكن يناقشهم بإيه؟ يناقشهم ببدعة. ولهذا العالم بيقول للولد ده كان أسمع مع مجنون، أنت مجنون؟ قال وليه الغلط؟ طب ما أنا ممكن أقولك أنت أصلا تاجر وبيع بدينك، تبيع دينك، انت مش قادر تثبت قضيتك. المهم يعني الشاهد ان هذه المدرسة العقلانية هذه تضر بجذورها الى عهد بعيد، والان اصلا هذه مدرسة موجودة وموجودة بكثرة مع القنوات الفضائية. فلهذا ينبغي على الانسان الا يسمع هذا الكلام كله ويقول انا اشوف الكلام واخذ الحق وارد الباطل، لا، ينبغي على الانسان ان يسمع كلام الله كلام رسوله كلام العلماء الموثوقين. طيب نكتفي بهذا القدر.